بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا هداة المهتدين، ونواصل الحديث إخوان الأفاضل في هذه المجالس التي جعلت بعنوان معالم في طريق طلب العلم. إخوان الكرام، من الأمور التي يجب أن يراعيها طالب العلم بعد أن يتعلم العلم ويصبر على طلب العلم أن يبلغ هذا الخير وأن ينقله للناس، فإن هذه أمور بإذن الله سبحانه وتعالى تزيد من البركة في علم الرجل، فإن العلم إخوان الأفاضل يزيد بكثرة الإنفاق فيه وينقص إن كفا به شددت. فالمسلم إخوان الأفاضل إن بلغ العلم وعلم الناس العلم فتح الله عز وجل عليه ومن عليه بمعرفة أشياء لم يعرفها من قبل، وهذا من العمل بالعلم. قد يقول قال إخوان الأفاضل: كيف بتبليغي للعلم أتعلم أشياء ما كنت أعرفها من قبل؟ قد يسألك بعض الناس مسألة فلا تعرف جوابها، فتذهب وتبحث عن جواب هذه المسألة. قد يورد عليك حديث لا تعرف هل هو صحيح أم ضعيف، تذهب وتبحث عن هذا الحديث وتنظر هل هو صحيح أم ضعيف، وبذلك تتعلم علما جديدا. وكم والله إخوان الأفاضل يستفيد طالب العلم من أسئلة الناس، يتعلم منها، يبدأ يراجع ويبحث وينقب ويظهر في أقوال أهل العلم ويستدل وغير ذلك. إذن إخوان الأفاضل، هذا أمر أساسي لا بد أن ينتبه له طالب العلم. وأيضا إخوان الأفاضل، من تعلم العلم يجد أنه في نصوص كثيرة يحض رب العالمين ويحث الله سبحانه وتعالى على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد أن يعتني طالب العلم بنقل هذا الخير للناس ودعوة الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. أيضا إخوان الأفاضل، من تمام شكر رب العالمين الذي أعطاك نعمة العلم أن توصل هذه النعمة إلى غيرك من الناس: ولئن شكرتم لأزيدنكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر: من كتم علما، ولاحظ المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق طالب العلم، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، هكذا يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن نعلم الناس، لابد أن ندعو الناس وأن نبصرهم في أمور دينهم وأن نحثهم وأن نحضهم على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام الذي حثنا على النصيحة، فقال: الدين النصيحة، بيّن لنا آداب النصيحة وآداب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبيان أساليب الدعوة إلى الله والأمور التي لا بد أن يتحلى بها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. فإن هذه المسألة العظيمة الجليلة لم تترك هكذا إخوان الأفاضل، لم تترك دون تبيين وتوضيح، بل بين للأمة كيف يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. وقصص الأنبياء إخوان الأفاضل مليئة بأساليب الدعوة إلى الله عز وجل، بل كل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنقتبس إخوان الأفاضل ونضع معالم في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النقطة الأولى التي لا بد أن ننتبه لها أن النصيحة واجبة، بمعنى إخوان الأفاضل لا نسكت عن الخطأ، لا يجوز لنا أن نسكت عن الخطأ، لا بد أن ننصح، لا بد أن ننصح. هذه نقطة مهمة جدا وكلكم يعرفها، نقطة مهمة جدا وكلكم يعرفها. أيضا في جانب النصيحة، الحكم الشرعي واحد لا يتغير، الحكم الشرعي واحد لا يتغير. لا يمكن شيء حرام آتي وأريد أن أنصح واحد فأقول له بأن هذا الشيء مكروه واترك هذا الشيء، ما يمكن مثل هذا. الحلال حلال والحرام حرام إخوان الأفاضل. الأحكام الشرعية ما تتغير وما تتبدل، فبعض الناس إذا أراد أن يدعو إلى الله قد يجعل الحرام إخوان الأفاضل حلالا بدون سبب، يجعل هذا كأصل في الدعوة إلى الله. حتى ما ينفر مني فلان الفلاني أقول له التدخين مكروه، حتى ما يفر مني فلان الفلاني أقول له بأن المصافحة النساء أمر فيه خلاف بين العلماء. ما يصلح مثل هذا أخوان الأفاضل، وهذا خطأ، وهذا ما يليق بالداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن ما الذي يتغير إخوان الأفاضل؟ أسلوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون الإنسان متوخيا فيه الحكمة. وسبحان الله العظيم إخواني، مهما كان الطرف الآخر معرضا صادا مبتعدا عن الخير، نتكلم عن الأعم الأغلب، إذا استخدمت معه الأسلوب الحسن لن يرد عليك، وبإذن الله عز وجل سيتقبل منك الخير. إذا كما ذكرنا الحكم الشرعي واحد، لكن أسلوب إيصال المعلومة إلى الناس لابد أن نتقي فيه رب العالمين، وأن ندعو إلى الله عز وجل بحكمة وموعظة حسنة. لذلك إخوان الأفاضل، من أعظم صفات الداعية إلى الله وطالب العلم الذي يريد أن ينصح الناس، أن ينصح الناس بعلم. لماذا؟ قد تنصح واحد تظنه بأنه فعل خطأ، وهو مسكين ما فعل خطأ، بل وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال: رجل في صلاة الجنازة سلم تسليمتين، أصاب ولا خالف السنة؟ خالف السنة. عون أنوار، أصاب ولا خالف؟ بتحفظ ولا بجزم؟ يصلح. أحمد، شيخ محمد، أصاب السنة تسليمتين، ها؟ في صلاة الجنازة، الجنازة، أنا أتكلم عن صلاة الجنازة أخوان، أصاب. تغير الحكم أخي، غيرت الحكم أقول. طيب شيخ، أنت أخطأ تسليمة واحدة. لا يا أخوان، ما أخطأ بل أصاب. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمتين في الجنازة، وورد أنه سلم تسليمة واحدة. فشوف الداعية إلى الله إذا ما كان عنده علم ما يعرف إخوان الأفاضل، إذا ما كان عنده علم ما يعرف. فلذلك لابد أن ننتبه إخوان، وأن ندعو الناس بعلم، وأن ندعوهم إخوان الأفاضل ونحن على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالإنسان لا يمكن أن يدعو الناس إخوان الأفاضل وهو جاهل بدين الله سبحانه وتعالى. فقد أظن المعروف منكر ويكون ماذا؟ تصور خطأ. وقد أظن المنكر معروفا ويكون هذا بسبب ماذا؟ بسبب الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. فانتبه، رعاك الله عز وجل، فانتبه رعاك الله سبحانه وتعالى. رجل مثلا الإخوان الأفاضل لا يعرف أن من أدعية الاستفتاح الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وسمع رجل يستفتح بهذه الطريقة يمسك: تعال يا فلان كيف تستفتح بهذا؟ وينكر عليه، وما يعلم بأنه هو الذي أصاب السنة، وأن الناصح إخوان الأفاضل جهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إخواني، قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الظهر والعصر، الأخ يعقوب، لا الثالثة أو الرابعة، تعمد، سؤال له، سؤال له، تعمد هذا. بس يعني وافق ولا خالف السنة؟ تفضل. في أي ركعة؟ دائما ولا أحيانا؟ أحيانا. إذن لو فعل هذا أحيانا أصاب ولا خالف السنة؟ أصاب السنة. شفت الإنسان يوم ما يكون عنده علم ماذا يصنع إخوان الكرام؟ واضح هذا؟ بارك الله فيكم. فلذلك لابد يكون عندنا علم في الدعوة إلى الله عز وجل. فإن بعض الناس ينصح ويدعو وهو مسكين ما يعرف، صاحب النصيحة مسكين هو الذي أتى بالصواب، لكن الناصح إخوان الأفاضل لم يعرف وجهل الصواب في دين الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا، بارك الله فيكم. طيب يعني مسألة شوي بعيدة، رجل توفي والده، أمه تزوجت رجل آخر، يجوز أن يقول لزوج الأم: يا أبتي؟ شيخ تفضل. يوسف يجوز؟ مثل الآن يجوز ولا ما يجوز؟ مرشد ها؟ ما سمعت؟ ما يجوز شيخ هادي؟ تفضل. على دليلك ما في يجوز هنا الآن العلم أخواني، يعني أظن يتراواني ويمكن وسمعت وما أظن، هذه دعها جانبا في العلم، لأن بعض الناس أظن أنه ما يجوز. يعني أذكر مرة عفى الله عنه واحد يعني سؤال عن معاملة في الأسهم، وهو مسكين ما يعرف شيء يعني حتى تخصصه ليس شرعي، قال أظن إن شاء الله أن المسألة ما فيها حرج يعني، وهكذا يفتي للناس ما يصلح. أما عند الإنسان علم فينظر، ما عنده علم فيسكت. الشيخ محمد يصح؟ أحسنت ناصر. يجوز أخوان. ثبت أن أنس رضي الله عنه كان ينادي أبا طلحة، أبو طلحة زوج أم أنس، زوج أم سليم، فكان يقول له يا أبتي. فشوف الإنسان إذا ما كان عنده علم ماذا يصنع؟ واضح هذا أخواني الأفاضل؟ لذلك الدعوة إلى الله لا بد أن تكون بعلم، الدعوة إلى الله لا بد أن تكون بعلم. إذا ما كان عند الإنسان علم يتعلم ثم بعد ذلك يدعو إلى الله. طبعا أنبه على نقطة، الدعوة إلى الله تكون بالعلم والنصيحة تكون بالعلم في الجزء الذي ستنصح به. بمعنى بعض الناس يقول لك يا أخي أنا ما أحفظ جزء عامة وتبغيني أنصح الناس، نقول في مسائل معلومة. شفت رجل يضرب أمه تقول أنا ما أحفظ إلا جزء عامة وإذا لن أنصح الناس، ما يقبل منك هذا الكلام. لكن في مسائل أكبر من علمك رعاك الله عز وجل توقف فيها واسأل العلماء. فإن بعض الناس إخواني على طرفين، طرف أول يقول لك ادعو إلى الله ولو كنت جاهلا وفي الدعوة ستتعلم. كيف الدعوة ستتعلم يعني؟ يعني نطبق على الناس إخواني بجهل الإنسان يعني يقوم هكذا ويخطب ويلقي الكلمات وهو جاهل؟ ما يمكن. وبعض الناس يقول لك يا أخي أنا ما عندي علم إذا لن أدعو مطلقا، لو شفت واحد يدخن سأسكت عنه، ليش ما عندي علم؟ لا يا أخي الكريم، ما يصح مثل هذا. ادعو إلى الله بعلم في المسألة التي ماذا؟ في المسألة التي تريد أن تنصح بها، في المسألة التي تريد أن تنصح بها. الآن نتكلم إخواني عن طبعا مسألة إذا وجد خطأ معين، أما موضوع التصدر للدروس وتصدر المحاضرات وغيرها هذه مسألة أخرى ما يقوم بها إلا طلاب العلم. أما إنسان إخواني الأفاضل يقول لك والله بلغوا عني ولو آية وهو ما يعرف شيء ويبدأ يلقي الكلمات للناس ويبدأ يلقي مواعظ للناس، ما يصلح مثل هذا. أما الأخطاء أما النصائح وجهها في حدود الأمر الذي تعرفه وحدود الأمر إخوان الأفاضل الذي تعلم. يعني نشوف إخواني موضوع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون بعلم. بعض الناس يمر عليه حديث يقول أخي أشم منا رائحة الوضع، والحديث صحيح البخاري، ثم الحديث ضعف وتقوى بالشم. إخواني ما تضعف ولا تقوى بالشم، إنما تضعف وتقوى بالعلم. وبعض الناس يقول لك أول مرة أسمع هذا الحديث، علي بن المديني يتكلم ولا يحيى بن معين، هذا إخواني ما يصح. يعني والله في أحاديث في صحيح البخاري ومسلم والله بسبب بعدنا عن كتب السنة إخواني كأنها تمر علينا وللمرة الأولى في صحيح البخاري ومسلم، وسيأتي معنا بعد قليل شيء من هذه النماذج. فلذلك إخواني ينتبه الإنسان ما يتكلم إلا بعلم. إذا اختلف مع واحد طيب يا فلان نسأل ثم نتكلم في المسألة، وما أحسن هذا أخوان، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب الآن نأتي إلى موضوع ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كيف تكون الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله؟ من مفاتيح القلوب العظيمة التي ذكر بها نبينا صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهذا أمر الله الذي لا إله غيره لو حرص عليه طالب العلم لاستفاد هو وأفاد الناس. بعض الناس يقول كيف أكون محبوبا بين الناس، كيف تكون علاقات مع الناس؟ نقول ما عندنا إلا الكتاب والسنة، ومن خلال الكتاب والسنة ستجد أشياء كثيرة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة. بل قال إخوان الأفاضل جرير بن عبد الله البجلي ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا وتبسم في وجهي عليه الصلاة والسلام. تبسم في وجه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا أمر لو قدمنا النصيحة بابتسام إخوان الأفاضل والله في ذلك خير عظيم جدا إن شاء الله تعالى. أيضا إخواني الرفق بالناس، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق بالناس ما يعني السكوت عن المنكر، أنكر المنكر لكن بلطف، أنكره دون عنف رعاك الله عز وجل. نتكلم عن الحالات إخوان الأفاضل العادية، هناك مسائل تفصيلية وضعها مختلف إخوان الكرام. نتكلم عن الأصل في الموضوع، عليك بالرفق والحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. الغلام الذي كان يأكل وتطيش يده في صحفة الطعام، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك. لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب أو يشتم، فما كان بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. الأعرابي الذي بان في المسجد كيف عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاملة طيبة، أنكر المنكر لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. أيضا إخواني الكلام الطيب وانتقاء العبارات الحسنة، فإن هذا باب عظيم جدا من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، وفقك الله، سلمك الله، بالدعاء إخواني الأفاضل. ثم بعد ذلك الإنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يخاطب والده بأسلوب طيب. وهنا نقطة ونبه إخواني الأفاضل عليها، بعض الناس إذا أراد أن ينصح والده المقصر أو أمه المقصرة يعني يتفلسف عليه ويسيء الأدب معه، والله ما يصح هذا إخوان. يخاطبهم بالحكمة والموعظة الحسنة. جرير بن عبد الله البجلي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت على الخير، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف له جائزة؟ الحديث إما في صحيح البخاري أو مسلم، الشك مني. اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. شوف حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم وروعة أخلاقه عليه الصلاة والسلام. طيب الصحابي الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نصحه؟ قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. الكلام الطيب إخواني وانتقاء العبارات الحسنة خاصة مع العام إخوان الأفاضل ينتفعون بذلك انتفاعا طيبا إن شاء الله تعالى. أيضا أخي الكريم، بعض الناس وهذا أمر ينفع طالب العلم، قد يأتي وينصحك طالب علم، ينصح طالب علم أو حتى مرات واحد عامي ينصحك، فنقول تقبل النصيحة واقبل الحق ولو كان هذا الرجل يريد أن يعيبك بهذا الأمر. يعني بعض الناس أول ما تريد تنصح ينتقد عليك شيء آخر، ما يوجد هذا إخواني الأفاضل؟ يوجد هذا عند بعض الناس، يا فلان صلي كذا كذا، أنت تقول لي هذا، أنت وشي تعال الصلاة مبكر بعدين تعال نصحني. فقل له جزاك الله خير، بالعكس أهديت لي عيب من عيوبي، وإن شاء الله يا أبو فلان على رأسي يا أبو فلان، وبإذن الله عز وجل لن يرد عليك إلا بأمر طيب. فاقبل النصح إذا جاءك من الخير. عمر بن الخطاب وصف بأنه كان وقافا عند كتاب الله. أسأله مرة أحدهم وثبت هذا عنه، فهم به عمر فقال له ابن أخ الرجل، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ويا أمير المؤمنين هذا جاهل. فما تجاوزها عمر رضي الله عنه وأرضاه وكان وقافا عند كتاب الله. أيضا إخواني ذكرت هذا وأذكره مرة أخرى، لا يجوز لك أن تغير الحكم الشرعي. الحلال حلال إخواني الأفاضل والحرام حرام. بعض الناس يريد يتألف قلب فلان الفلان فيقول له يعني التدخين مكروه يعني، وصلاة الجماعة إن شاء الله يعني إذا تركتها إن شاء الله الأمور طيبة، وما أدري إيش كذا وكذا، ويكذب على دين الله عز وجل. يوم تسأل يقول لك قصدي إن أسحب فلان الخير، لا ما يجوز مثل هذا الأمر. وأيضا بعض الناس يستخدم أساليب غير شرعية. كيف؟ سين من الناس عنده أخطاء، يا فلان ترى أنا رأيت رؤيا أنك تعذب في النار، وأنه يحصل لك كذا ويحصل لك كذا، وأنك تموت. والله بعض الناس يتبع مثل هذا أخوان، وكل هذا كذب في كذب. اتق الله عز وجل، تريد تزيل المنكر بمنكر؟ ما يجوز مثل هذا. وبعض الناس يريد ينصح واحد، ماذا يفعل؟ واحد مدخن، يعطيه المنكر، يقول تدخن أمامي أفضل من أن تدخن وراء. سبحان الله العظيم، هكذا الأحكام الشرعية أخوان، هذا موجود أخوان. وبعضكم يعرف صور ونماذج واقعية أخوان الأفاضل، هذا لا يصح ولا يجوز مثل هذا الأمر. فبعض الناس لا يتبع سنة في النصيحة، ينصح بمنكر أعظم أو يغير المنكر بمنكر والعياذ بالله، وهذا لا يصح ولا يجوز. أيضا إخواني الهدية، تهادوا تحاب. ما أطيب إخواني إذا كان عندك زملاء في العمل بعضهم عندهم أخطاء، تهديهم هدية ثم بعد ذلك تجعل مع الهدية كتيب أو شريط. بل مرة شكى لأحدهم أن عنده بعض الزملاء المزعجين جدا في العمل، فقدوا الحل سهل. قال وما هم؟ قلت أدعوهم ليلة عندك إلى المنزل ولا تتكلم أنت بكلمة، وأحضر بعض طلاب العلم ممن آتاهم الله أسلوبا طيبا، وهو يناصح هؤلاء ويتكلم معه ويسألونه ويجيبهم، وبهذا يتقبلون الخير دون أن تتكلم أنت بكلمة واحدة. هنا تأتي معنا مسألة أخوان، النصيحة واجب، لكن هل يجب على فلان الفلاني في بعض الظروف أنه هو يباشر النصيحة؟ يعني عندنا شاب عمره 15 سنة وعندنا رجل عمره 60 سنة، فنقول لهذا الشاب كلم بعض الكبار يكلمون هذا الكبير ويناصحونه. لبعض النفوس إخوان إذا وجهت لها النصيحة ممن هو أقل سنا ما تتقبل، وهذا الرجل لو كلمه فلان الذي يحبه كثيرا استجاب مباشرة، فهذا خير عظيم جدا. مثال ثاني، المرأة زوجها مقصر في أمور معينة وتعلم بأنها لو تكلمت معه ما ينفع معه هذا الكلام، فكلمت أخوها العاقل صاحب الحكمة بأن ينصح هذا الزوج، خير على خير وفضل على فضل. واضح هذا أخواني الأفاضل؟ فبعض كبار السن، مسؤول معين، مدير معين، يحتاج أن يكلم رجل مناسب له، ورجل أخواني الأفاضل بينه وبينه ألفة. فلذلك لابد هذه النقطة أن ننتبه لها. هناك نعم حالات نقول أنكر ولو كان هذا أكبر منك سنا، لكن في حالات أخرى أخواني لو وجه النصيحة فلان أو فلان الفلاني فإن هذا أمر طيب. مثلا والدك عنده خطأ معين وتعلم بأنك لو كلمت ما يقول مباشرة، ماذا تصنع؟ الوالد اليوم عنده جايين ضيوف من طلاب العلم، أهلا وسهلا، وطلاب العلم هؤلاء كيف حالك يا أبو فلان، أمور الطيبة وغيرها، ثم تبدأ المسائل تطرح بينهم، كم في ذلك من خير وكم في ذلك من فضل. أشياء والله يسيرة جدا إخوان، ما تكلف الإنسان شيء. أيضا دلالة الناس على طلاب العلم، مرات بعض العوام يختلفون في بعض المسائل، خاصة الإخوان العوام اللي عندهم مناوبات ليلية في الليل فاضيين ما في شغل، تبدأ الآن الكلام في كل شيء ومنها مسائل شرعية دينية، فتجدوا مختلف في مسألة. لحظة يا جماعة، شو رأيكم نتصل بفلان الفلاني ونسأله؟ هذا ليس من الدعوة إلى الله، والله من الدعوة إلى الله. أنت الآن ما تكلم بشيء، دللتهم على من؟ على من يدلهم على دين الله وعلى الخير، ويدلهم على طلاب العلم أصحاب العقيدة الطيبة والذين يكلمون الناس بحكمة وموعظة حسنة. والله هذا أمر طيب إخوان الأفاضل. طيب أيضا أن تكون قدوة للناس، إياك يا طالب العلم أن يؤتى الإسلام من قبلك، فلان الفلاني لا ما عليكم منه، هذا رأيناه يفعل كذا وكذا، هذا يسرق من أموال العمل، هذا يصنع كذا وكذا. كن قدوة للناس في الخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على الشجاعة. مرة سمع أهل المدينة صوت، كل خرج السلاح، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع بمكان الصوت، ومن شدة عجلة النبي عليه الصلاة والسلام ركب فرسا عليا على السرج، ما عليه سرج، مباشرة انتباه النبي صلى الله عليه وسلم يذهب وينظر إلى الصوت، وهو يقول لأهل المدينة: لا تراروا لا تراروا، لا تخافوا لا تخافوا. سبقه في الذهاب والاطمئنان ورجع إليه. شوفوا القدوة الحسنة، كان يشجع الصحابة على الكرم، وهو أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، يشجعهم على قيام الليل، وهو أكثر الناس حرصا على قيام الليل، على كذا وكذا، وهو أكثر الناس حرصا على كذا وكذا. فكن قدوة للناس بالخير. أيضا ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام. بارك الله فيك. العوام عندك في العمل، كيف حالك أبو فلان؟ كيف العيال؟ الأمور طيبة؟ مرض فلان الفلاني تزوره، تسأل عنه، افتقدناك مدة. والله تجد بعضهم يحب طلاب العلم إذا وجد مثل هذه الأمور الطيبة والأخلاق الحسنة. وفلان طالعين الحج، شو رأيك تأتي معنا؟ بروح العمرة، شو رأيك تأتي معنا؟ اليوم بنحضر درس علمي، شو رأيك تأتي معنا؟ وهكذا إخوان الأفاضل. قال عمار بن ياسر: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. الإنصاف من نفسك تكون منصف لنفسك. يعني إخواني تجد بعض الناس يقع في ذنوب ومعاصي، ثم يأتيك ويقول لك: يا أخي أحس أن في حد ساحرني، في حد حاسدني. أنصف نفسك رعاك الله، وما أصابتكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومر معنى أثر المعصية على طلب العلم، وبذل السلام للعالم تسلم على النفس، والإنفاق من الإقتار فيكون عندك مال كثير وتنفق. أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجسم. شفت أخوان أن بعض الأشياء في صحيح البخاري ونجهلوها؟ هذا مثال. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وخذ والله إخواني رأيت يعني المشايخ وطلاب العلم ينصحون الناس بأطيب عبارة. صليت مرة وراء أحدهم توفي عليه رحمة الله تعالى، يعني القبلة بهذه الجهة، الإمام وقف هنا، قدر الله عز وجل رجل وضع هاتفه على صوت المنكر كان من هذه الجهة، فهذا الشيخ قبل أن يشرع بالصلاة التفت لهذه الجهة وقال: جماعة، من وضع هاتف على هذا الصوت يزيله، وهذا لا يجوز، وهذا كذا وكذا. هذه من الأساليب الطيبة أخوان الأفاضل التي ماذا تنفع الناس، أنكرنا المنكر، ما سكت عن المنكر، وبينا أن هذا حرام وما يجوز بحكمة وموعظة حسنة، بحكمة وموعظة حسنة. يعني حتى أخوان الأفاضل إذا خاطبنا كبار السن، بفلان، والدي، خالي، عمي، والناس تتقبل إخواني، الناس تحب الخير وتقول دلونا على السنة، دلونا على الصواب، لكن الرحمة والرفق بالناس أمر والله ينبغي أن نعتني به، أمر والله ينبغي أن نعتني به. يعني من الأمور الطيبة التي سمعت مرة الشيخ عثيمين يسأل عنها، وشوف الدعوة يا الله كيف تكون طيبة إخواني. سألته امرأة، أظن السؤال هكذا عهدي بعيد، لأنها تركت ابنها في أحد الأماكن البرية فجاء الذئب وأكل هذا الابن، ولم يصلون عليه ولم يصلى عليه صلاة الجنازة. فقال الشيخ: تشرع أو نصلي عليه صلاة الغائب؟ وقال: بعد أن ننتهي من البرنامج سأصلي على ابنك صلاة الغائب. أن هذا الابن ما حد صلى عليه. شفت إخوان الأفاضل كيف الدعوة إلى الله بحكمة وعظة حسنة. وأيضا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى كان يأتيه بعض الصبية الصغار: كيف حالك؟ ما اسمك يا فلان؟ من نبيك؟ من ربك؟ أين الله؟ ويتلطف هكذا مع الصغار، مع أنه إمام الدنيا عليه رحمة الله تعالى. فلذلك الرفق، الرفق بالناس إخواني ودلالتهم على السنة بأطيب عبارة وأفضل عبارة. أيضا إخواني دعوة الأقارب، وأنذر عشيرتك الأقربين، أبناء العمومة، أبناء الخال، الأرحام، يجتمعون كل خميس في مجلس عندكم في المنزل مثلا، أو مجلس فلان الفلان، ما يتقبلون منك ربع كلمة. أحضر بعض الناس اللي تظن فيهم خير ويبدأ يوجه ويبدأ يعظ ويبدأ ينصح ويستجيبون إن شاء الله تعالى. يعني إخواني بعضهم إلا إن شاء الله ما يحاشاكم من ذلك، إذا رأى رجل مثلا ما عنده لحية ما يسلم عليه، فنقول سلم عليك بارك الله فيك وانصح بحكم وعظة حسن. قال لي أحدهم، واحد الأقارب تعبت معه في موضوع اللحية ما في فائدة، فذهبنا مرة للشيخ ابن عثيمين، فلما رأى الشيخ قلت الآن روح اسأل الشيخ واسمع من الشيخ ماذا سيقول لك. فسأل، فقال له الشيخ اللحية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، تحب النبي صلى الله عليه وسلم ستمشي في طريقه، ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء يعني بينك وبين الله، فما مسها بعد ذلك. أنا أقول إخواني الدعوة إلى الله مطلوبة، وننكر وننصح الناس لكن بتلطف معه حتى الأقارب إخواني، والدعوة بين الأقارب أصعب وأصعب، لأن القريب يعرف عنك كل شيء، فلذلك يكون هذا الأمر أصعب وأصعب، وما توجد حواجز من الحياء والاحترام بين بعض الأقارب، بل لعل بعضهم إذا نصحته مرة رد عليك بأقبح عبارة، فاصبر وتحمل. فليس المقصود أن يسمع الناس، المقصود الإنكار، قبول فلان قبول علان هذا علمه عند الله. الهداية كم قسم؟ قسمين، دلالة وإرشاد وهداية التوفيق. الدلالة والإرشاد نملكها، هداية التوفيق علمها عند الله سبحانه وتعالى ومردها إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان نستخدم الأسلوبين جناح الطائرة، الترغيب والترهيب. فبعض الناس كله ترغيب، يأتيه الرجل يقول فعلت كذا وكذا وعملت كذا وكذا، يعطيه من ألوان الترهيب الشيء العظيم الذي يزهد الناس للتوبة إلى الله. وبعض الناس كله ترهيب، نقول هذا خطأ وهذا خطأ. فطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الموازنة بين الأمرين. يعني بعض الناس إخواني كأنه يريد أن يقول نريد أن نمسح نصوص الترهيب، لا ترهب الناس، شفت تارك صلاة لا ترهب، شفت الفاجر الفاسق المعتدي على الدماء والمعتدي على الأعراض لا ترهب، لا تذكر الناس بالموت، لا تذكر الناس بالآخرة. سبحان الله العظيم، نمسح هذه النصوص من الكتاب والسنة. وبعض الناس ما عنده الترغيب إطلاقا، رهب الناس خوفهم، والأول في زماننا أكثر الذي ما يريد أن يذكر الناس إلا الترغيب، فنقول هذا ليس بصواب وذاك أيضا ليس بصواب، الجمع بين الأمرين، فهذه في مواطن وهذه في مواطن أخرى، فانتبهوا لذلك رعاكم الله عز وجل. أيضا إخواني طالب العلم والداعية إلى الله من أقبح الخصال وأردع الصفات التي تكون موجودة عند بعض الناس، والتي قد يساء فيها إلى أهل السنة إساءة عظيمة بالغة، أن يمد يده للناس. هذا من رداءة المعدن، نسأل الله العفو والعافية. إياك يا طالب العلم أن يكون هذا حالك، فإن الناس إخوان الأفاضل ما يقبلوا ممن كان هذا حاله، نسأل الله العفو والعافية. يعني بعض الناس يسأل الناس يطلبهم يتحيل حتى يعطوه شيئا، وهذا والله من الخصال الرديئة ومن الخصال السيئة بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تزال المسألة بأحدهم حتى يلقى الله وليس في وجهي مزعة لحم. تجد الشاب القوي أحيانا إخوان يقف في خارج المسجد يسأل الناس، هذا ما يصح. ولاة الأمر جعلوا جمعيات خيرية، أما الإنسان يمد يده للناس ويطلب منهم وقد يطلب منهم وهو عنده، نسأل الله العفو والعافية، هذا والله أمر من أردأ الخصال إخوان ومن أقبح الصفات. وبطن يملى بالرغيف اليابس، فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، والحمد لله إخوان نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، وخير الله عظيم، وكان فضل الله عليك عظيم، فلنحمد الله عز وجل. واقنع بما كتب الله لك، وارضى بما كتب الله لك، تكن أغنى الناس، والعبرة بالبركة في المال. فإن البعض إخواني وحاشاكم إخواني من ذلك يستدين من هذا ويستديم من هذا ويستديم من هذا، ثم يصبح هذا صاحب السنة أفوكا للناس، يستدين ولا يرجع. فلذلك ما يصح هذا أخوان، والله ما يليق وما ينبغي هذا أبدا أخوان. وهذا يأخذ من مال زوجته ويذهب مالها، وهذا يفعل كذا وكذا، وهذا يتحيل على كذا وكذا. يعني إخواني من أعظم الفتن فتنتين، فتنة النساء وفتنة الدينار والدرهم. وهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني بعض الناس إذا لاح له موضوع الدينار والدرهم رأيت منه العجب العجاب، يتحير على ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا والله أمر عظيم جدا ومنكر شنيع. أيضا إخواني النظرة السوداوية للمجتمع، المجتمع كله ما في خير، المجتمع كله رايح فيها، الناس كلهم في الساق، المكذك يوجد عندهم كذا وكذا، النساء كلهن ما منهم فائدة. اتق الله عز وجل، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. مرة أحد الأخوات تقول نجد بأنه نشأ عندنا جيل علماني. سبحان الله العظيم، نحن الآن في خير والله عظيم جدا. هذه الدروس العلمية والدورات العلمية كانت موجودة قبل 10 سنوات إخواني، كان أمر أقل من هذا بكثير. ومن أسباب جرأة بعض الناس على التكفير هذا الموضوع، المجتمع كل ما منه فائدة، هؤلاء كلهم عملاء، هؤلاء كلهم عبيد الدينار والدرهم. اتق الله عز وجل، والله ما يصلح هذا. هب أنهم كانوا كذلك، هب، وهذا خطأ، ما يجوز هذا. ما واجبنا نتركهم ولا ننصحهم؟ ننصحهم إخوان. أما نشتري هكذا على تكفير وتبديع الناس ودماء الناس وأعراض الناس، أهل المدينة الفلانية كلهم كذا وأهل المدينة الفلانية كلهم كذا، اتق الله عز وجل، ستسأل وتقف عند الله سبحانه وتعالى. ما يصح مثل هذا إخوان الأفاضل. أيضا بعض الناس يشتري إخوان على التكفير والتبديع والتفسيق واللعن. أحد الأخوة قال لي هذا الحاكم كافر، قلت وين دليلك؟ صمت فقال استغفر الله تجرأت على هذا. ما الذي يحوجك لمثل هذا؟ ما الذي يحوجنا إلى مثل هذا أخوان الأفاضل؟ هذه مسائل ما يخوض فيها إلا أهل العلم الكبار، ليس طلاب العلم بل أهل العلم الكبار. تجد بعض الناس مسائل الجهاد والدماء يتكلم عنها كأنه يتكلم أخوان الأفاضل في قصص وأخبار وسير، وكأن هذه مسائل لا يترتب عليها شيء، مع أنه من أخطر الأبواب مسائل الدماء ومسائل الفروج إخوان. يعني قضايا الطلاق بعض الناس يجاوب فيها ويضع رجل على رجل وكأن شيئا لم يكن، بينما العلماء إذا تكلموا في الشرع تتغير وجوههم إخوان. هذه مسائل ما يستهان بها ولا يتجرأ عليها طالب العلم. أيضا المشورة، والله عندي خطأ معين في المكان الفلاني، شيخنا ما رأيكم في هذا؟ كيف أتعامل؟ كيف أتصرف؟ عندي أخي عنده كذا وكذا، كيف أتعامل إياه؟ عندي واحد من طلاب العلم مبتلى بكذا وكذا، كيف أنصحه؟ اسمع ماذا يقول البخاري في الصحيح، قال وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، في المسائل المباحة أخذ بأيسر الطرق في نصيحة فلان الفلان، بأيسر الطرق في إزالة المنكر الفلان، فنشاور إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أم ليس معصوم؟ معصوم. ماذا يقول له الله عز وجل؟ وشاورهم في الأمر. واضح هذا إخوان؟ فلذلك الشورى أمر مهم جدا. في حادثة الإفك النبي صلى الله عليه وسلم شاور من؟ شاور 2 من الصحابة. من يجيب له جالسة؟ تفضل. إما تجيب الاثنين أو لا تجيب. عون، أحسنت. علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. عمر أسامة تقريبا كان 13 سنة. شفتوا كيف إخواني؟ فالإنسان يشاور ولا يتعجل في مسائل، ويرجع إلى من هو أكبر منه سنة وأعلم وأعقل وأحكم. يعني بعض الناس إخواني قد يؤتى من العلم الشيء ليس بالكثير، ولكن عنده حكمة دربة في التعامل مع الناس. يا ابو فلان كيف افعل كذا وكذا؟ كنت مره اخواني عند شيخنا الشيخ عزيز نسال الله ان يحفظه ويبارك فيه ويزيد عمره على الطاعه. جاءه رجل كبير في السن، الشيخ اصغر منه، شيخنا عندنا قضيه كذا وكذا، كيف اتعامل مع الموقف الفلاني؟ والله هذا امر طيب اخواني، يستفيد منا الانسان فائده طيبه. وكذلك بالنسبه للنساء، تشاور مثلا امها، تشاور طالبه علم، امراه حكيمه، وغير ذلك اخواني الافاضل. طيب اخر نقطه اختم بها اخواني، من الكتب التي اعتنت باداب واخلاق طالب العلم كتاب المحدث الفاصل للرامة هرمزي، هذا الكتاب الاول. الكتاب الثاني الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب البغدادي، هذا الكتاب الثاني. الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، هذا الكتاب الثاني. الكتاب الثالث جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. الكتاب الرابع تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة. أيضا إخواني في المجلد الأول مفتاح دار السعادة ذكر ابن القيم فضائل كثيرة لطلب العلم، في المجلد الأول مفتاح دار السعادة. أيضا كتاب العلم الزهير بن حرب النسائي أبو خيثمة، من الكتب المعاصرة من أجود يا إخوان الكرام، حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وقد سمعت العلامة الشيخ صالح السحيمي يثني على هذا الكتاب ثناء عاطرا، كتاب حلية طالب العلم. أيضا معالم في طريق طلب العلم الشيخ السدحان عبد العزيز السدحان، هنا فائدة أخواني يستأنس بها، فإن الرؤى والأحلام لا يبنى عليها الأحكام للاستئناس فقط. الشيخ عبد العزيز السدحان من طلاب الشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى، فيذكر لي وهذا أمر أنا أقوله عن الشيخ، قال رأى أحد الرؤيا في المنام يقول الشيخ بن باز عليه رحمة الله: يا شيخ لماذا أبدأ في طلب العلم وأحتاج إلى شيء في آداب طالب العلم؟ قال: عليك بمعاني في طريق طلب العلم الشيخ السدحان. هذا أمر مستأنس به، مستأنس به. أيضا إخواني يوجد كتاب اسمه كتاب العلم الشيخ بن عثيمين، فيه مقالات عن العلم وأسئلة عن العلم، فيه نفع وخير وفائدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والله هذا صدق حقيقة، هذا أمر حشاكم من ذلك لكنه واقع. كلام معناه إخواني، بعض الناس قد يكون عنده إن صح التعبير انفصام في الشخصية، انفصام بين الظاهر والباطن، أمام الناس بطريقة ووراء الناس بطريقة شنيعة جدا إخوان، وهذا والله لا يصح. كيف نعالج مثل هذا الأمر؟ من أنفع الطرق أن تقبل على معرفة معاني أسماء الله الحسنى، فإن من عرف معاني أسماء الله الحسنى زاد خوفه من الله وراقب الله في السر والعلم. ونقطة أخواني أذكرها، ابن هبيرة الوزير نصح مرة بعض الآمرين بالمعروف والناهي عن المنكر والناهين عن المنكر، قال: اجتهد في أن تستر عيوب عصاة أهل السنة فإن في نشرها ثلمة في الإسلام. يعني فرضا بلغنا أن واحد من الإخوة الطيبين عنده كذا وكذا من أمور المعاصي، إخوان لا تنشر هذا إلا عند من يحتاج إلى نشر ذلك، لأن هذا قد يسيء في جوانب أخرى، فانتبهوا لذلك رعاكم الله تعالى. يقول: إذا سألني شخص عن مسألة وأنا أعرف الجواب لكن جوابي نقلا عن علماء العصر الموثوقين، هل أجيب؟ نعم أجبه، قل قال فلان الفلاني كذا وكذا، ما المانع من ذلك؟ بس إذا كنت متأكد من الجواب، إذا كنت متأكدا من الجواب. هذا أخواني أجبت عليه، يقول بأن عنده زملاء في العمل بعضهم سيء الخلق وبعضهم كذا وكذا، احمل لهم وليمة في المنزل وأحضر بعض الأخوة من أصحاب الحكمة في الدعوة إلى الله وبإذن الله يوجهونهم، وهذا أمر سهل ويسير جدا إن شاء الله تعالى، كتيبات أشرطة إلى غير ذلك. بعض الأسئلة لا علاقة لها بموضوعنا بعض الفقه وغيره فنترك هذا. يقول: كيف يمكننا تحري ما إذا كان هذا الشيخ على المنهج الصحيح، خاصة أنه في هذا الزمان كثرة الفتن. السؤال تسأل طلاب العلم المعروفين يرشدونك رعاك الله تعالى. هذا لعله أمر أنا عرفت عنه في يوم أمس، لكن الأخوات الظاهر اشتكين من هذا. ما رأي فضيلتكم في من تحضر الأطفال الذين لا يتجاوزون السنة والسنتان إلى الدروس العلمية ويتركونهم يلعبون ويمرحون ويصرخون في وسط المسجد؟ إخواني لا ضرر ولا ضرار. فبعض الناس إخواني فعلا قد يحضر الصغار جدا لحلق العلم فيؤذون الناس وغير ذلك، فنقول لا ضرر ولا ضرار. هل توجد دورة في الأسبوع القادم؟ لا ما يوجد إخواني بالنسبة لهذه الدورة، صحيح ما يوجد. تقول بأنها تحب حضور دروس العلم وطلب العلم، ولكن وتحب إحضار أبنائها إلى هذه الدروس وأبنائها مشاغبون، فهل تحضر الدروس بناسها وتترك أبنائها؟ أحضريهم وعلمهم الأدب. لا ما شاء الله عندنا هنا بعض الصغار قد يدرسون جلسة أفضل من الكبار، صح ولا أخواني؟ فأحضريهم وعلميهم. أنا كما ذكرنا سوء الهدية، من صمت سأعطيه هدية لعلهم يصمتون حتى بعد الدرس. أما نحضرهم هكذا ونتركهم ما يصح أخوان، والله ما يصح. يعني بعض الناس إخواني أبناؤه يؤذون الناس وغيره، تكلم آذان الأبناء كأنك تكلم جمادا لا يتحرك فيه شيء، طيب ما يصح هذا يا أخي؟ لا ضرر ولا ضرر. يقول بعض الناس يقول في تربية الأبناء إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وأن كل شيء مكتوب في بطن الأم. نقول طيب الإبن إذا دخن قل إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن أخبرنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل وترشد، فالدلالة والإرشاد بأيدينا أخوان، ندل الناس على الخير. جيد، هذا سؤال مهم. يقول قد كان عندي قبل الاستقامة كذا وكذا من الذنوب والمعاصي، وحين أنصح بعض أصحابي القدامى وإخوتي يقولون أنت كان عندك كذا وكذا ولا يرضون بالنصيحة. أخي الكريم لابد تفرق بين أمرين، الرضا بالنصيحة شيء وإلقاء النصيحة شيء. الآن إخواني ما يذكر الخطباء موضوع الصلاة؟ أجيب إخواني، هل كل الناس يصلون؟ ليس كلهم يصلون، بعضهم والعياذ بالله تارك بالصلاة، لكن واجبنا ماذا؟ نذكر بالصلاة. استجابوا جزاهم الله خير، ما استجابوا نقيم الحجة عليهم عند الله عز وجل. فليس واجبك تقبلوا أو ما تقبلوا، يسمعوا أو لا يسمعوا، وهذا أمر إخوان انتبهوا له، ما على الرسول إلا البلاغ. ذكر وعظ وانصح وابذل الجهد، وبدل النصيحة انصح ألف مرة، لكن ما تقبل فلان هذا بينه وبين الله وهو مؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى. ما حكم العلاج في أماكن الخسف مثل البحر الميت؟ من قال لك بأن البحر الميت مكان الخسف؟ من أين جئت بهذا؟ وهنا نتكلم عن موضوع الداعية إلى الله والعلم، ما الدليل على ذلك؟ ما يوجد دليل، ما يوجد دليل، والله المستعان. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه ينفعنا بما سمعنا. إخواني هذه كلمات قيلت لك غنمها وعلي غرمها، فلذلك إخواني الأفاضل رحم الله امرئا سمع كلاما فاتبع أحسنه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من طلاب العلم العامرين العالمين المتفقهين في دين الله سبحانه وتعالى. إخواني لنجد ونجتهد في طلب العلم، فإنما سمعناه من كلام العلماء، كل كلام كنت ناقلا فيه إخوان الأفاضل، ما يوجد شيء من عند الإنسان. فالإنسان إذا سمع كلام المشايخ إخوان الأفاضل وكلام العلماء ثم لم يغيره ولم يحركه واقع المسلمين وشدة حاجتهم إلى طلب العلم، قل بربك متى سيتحرك الإنسان؟ تمضي عليه الأيام تلو الأيام تلو الأيام وهو في مكانه، ثم بعد ذلك يجد نفسه أنه أصبح عاميا أو شبه العام، وهذه بلية كبرى. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.